الوجه الثاني يبدأ حالا. نواصل القراءة تحت عنوان تعريف البلاغة. لهذا السبب قال بعضهم في وصف كاتب بليغ: إن أخذ شبرا كفاه، وإن تناول طومارا أملاه. يذهب بهذا القول إلى أن البليغ يحتاج في موضع إلى الإطالة والإسهاب، كما يحتاج في آخر إلى الاختصار والإيجاز، إلا أن أكثر ما هو عليه الناس في البلاغة أنها الاختصار وتقريب المعنى بالألفاظ القصار، حتى إذا سئل بعض الناس عن البلاغة فقال: هي لمحة دالة. وهذا مذهب العرب وعادتهم في العبارة، فإنهم يشيرون إلى المعاني بأوحى إشارة، ويستحبون أن تكون الألفاظ أقل من المعاني في المقدار والكثرة. ألفاظ الكتاب: فأما ما يصلح للكتاب ويليق بذوي الألباب أن تكون ألفاظهم غير ناقصة عن المعاني ولا زائدة عليها، كما وصف بعض الكتاب واصف فقال: كأن ألفاظه قوالب لمعانيه، يريد أنها مطابقة لها غير زائدة عليها ولا ناقصة عنها. وهذا المذهب هو الذي يجب أن يستعمله الكتاب إذا لم يكن موضع يحتاج فيه إلى الإسهاب. فإنه يحكى عن جعفر ابن يحيى البرمكي، وكان قريع دهره ووحيد عصره بلاغة في المكاتبة وجودة لسان في المخاطبة، أنه قال: إذا كان الإيجاز كافيا كان التطويل عيا، وإذا كان التطويل واجبا كان التقصير عجزا. وقال ابن الأعرابي: قال لي المفضل هامش، المفضل هو ابن محمد الضبي، راوية علامة صحب المهدي وصنف له المفضليات، توفي سنة 78 للهجرة على الأرجح. انتهى الهامش. قال المفضل: قلت لأعرابي: ما البلاغة؟ فقال: الإيجاز من غير عجز، والإطناب من غير خطل. وينبغي أن تعلم أن البلاغة لما كانت إحدى الصناعات كان لها ما لكل صناعة من المبادئ والموضوعات والأدوات، وأنه ليس واجبا على كل متعلم لصناعة أن ينظر في مبادئها وموضوعاتها ولا أن يعلم أدواتها، وهذا عام لجميع الصناعات المهنية التي يباشرها الصانع بأعضائه، والعقلية التي يستعمل فيها فكرة. فإن في الصناعات المهنية الصياغة وموضوعها الذهب والفضة، وليس يجب أن يعلم من تعلمها كيف يستخرج هذان الجوهران من معدنهما، ولا أن ينظر في شيء من أمرهما غير إقامة الصور فيهما، وكذلك لا يعلم أيضا كيف يعمل شيء من آلاتهما مثل المبرد والمطرقة والسندان وغيرها، بل تؤخذ أخذا مسلما على أن عملها مفوض إلى الحداد. وكذلك صناعة الطب، فإنها تنقسم جزئين: علمي وعملي، وكلا هذين الجزئين هذه حاله، فإنه ليس يتعلم صنع المكوى ولا كيف يصنع المبضع ولا غيرهما من الآلات، وإنما يتولى ذلك أهل صناعة أخرى. ولا في الجزء العلمي أيضا يؤخذ في مبادئه، بل يؤخذ أخذا مسلما فيه، وذلك مثل أنه ليس يبحث عن الحرارة والبرودة لمكانتا فاعلتين، والرطوبة واليبوسة لمصارا منفعلتين. كذلك من أراد أن يتعلم البلاغة لم يلزمه مع تعلمها أن يتعلم أدواتها التي لا تتم إلا بها، ولا أن يبحث عن معانيها وموضوعاتها التي يحتاج إلى ضرورة فيها، كما لا يلزم غيرها من الصناعات التي ذكرنا، فإنه لو لزمنا البحث عن موضوعات البلاغة وتعلم أدواتها لاحتجنا إلى النظر في اللغة والنحو وتعلم القياس والجدل مع تعلمها، فطال ذلك وأدخلنا في الصناعة ما ليس منها. فنقول الآن إنا لما قلنا فيما مضى من المقدمة عند تعريفنا ما البلاغة إنها ليست ألفاظا مجردة ولا معاني قائمة في النفس مفردة، بل أقوالا يعبر بها عن المعاني، فوجب أن يكون الاضطرار دافعا إلى التوسع في اللغة التي مجراها مجرى الموضوع لصناعة البلاغة لتعذر للبليغ اللفظ، ويحدث عند الحاجة ما يستعمله في البيان عن المعاني على سبيل الناظم للجواهر المرصع بها ما يقصد إلى ترصيعه أن يكون معه جميع أصنافها، وكذلك سبيل البليغ في حاجته إلى الألفاظ. عنوان المعاني. فأما المعاني فالاضطرار إليها في البلاغة أشد منه إلى الألفاظ، وذلك أن المعاني هي الأغراض المقصودة للعبارة بالألفاظ عنها، والألفاظ مركبة في مراكبها، لأن للمعاني أربعة مراكب، إحداها أعيان الأمور وذوات الأشياء التي توجد تلك المعاني فيها، ثم بعد هذا المركب المعقول التي تقوم معاني الموجودات في تصورها، ثم الألفاظ التي تعبر عن تلك المعاني المتصورة في العقل بها، ثم الحروف الموصوفة للخط الذي تكتب تلك الألفاظ بتأليفها. عنوان الألفاظ. فالبليغ الكامل هو الذي تكون الألفاظ عنده عتيدة غزيرة، والمعاني في نفسه جمة كثيرة، فإنه مع ذلك يجيش بحره ويسهر الكلام والكتاب عليه، والذي يجب على البليغ في استعمال الألفاظ أن تكون سمحة سهلة لها حلاوة وطلاوة وعليها رونق الفصاحة مع الخلو عن البشاعة، فلا يكون متوعرا وحشيا ولا ساقطا عاميا. ومن نعوتها أن تصير الأجزاء متناسبة الوضع، متقاسمة النظم، متعادلة الوزن، متوخا في كل جزئين منها أن تكون مقاطعها على حرف واحد في التسجيع أو حرفين متقاربي المخرج من الفم، فإن انضاف إلى ذلك ألفاظ الجزئين المتزاوجة مسجوعة كان أحسن، مثل ما قال أبو علي البصير في بعض كلامه: حتى عاد تعريضك تصريحا وتمريضك تصحيحا. فأتى بجزئين متقاربين متوازيين ومسجوعين بالحرف نفسه وهو الحاء من غير استكراه ولا تعسف، ومتزاوجي الألفاظ مسجوعيهما حيث جعل بإزاء التعريض من الجزء الأول وجعل التمريض من الجزء الثاني، وذلك سجع بحرف الضاد وبإزاء التصريح التصحيح بحرف الحاء. فإن لم تتوجه هذه المنزلة وهي أحسن المنازل، فما دونها وهو السجع بالحرف نفسه فيما ضارعه وخرج قريبا من مخرجه، كما كتب بعض الكتاب: إذا كنت لا تؤتى من نقص كرم وكنت لا أوتى من ضعف سبب، فكيف أخاف منك خيبة أمل أو عدولا عن اغتفال زلل أو فتورا عن لم شعث وإصلاح خلل. فوضع نقص بإزاء ضعف، وكرم بإزاء سبب، وعدول بإزاء فتور، مناسبة في وضع الألفاظ وموازنة بينها، وإلا فقد كان يمكن أن يقال مثلا مكان نقص قلة، ومكان سبب شكر، ومكان فتور تقصير. فلم تكن الألفاظ حينئذ تتوازن، وإن لم يتسهل أيضا أن يكون الجزآن متوازيين في القدر، فليكن الجزء الأخير أطول، فإن تعدى حتى تكون الألفاظ مدرسة والأجزاء مجتمعة وأواخرها غير مسجوعة لا بحرف واحد بعينه ولا بحروف متضارعة، فذلك خروج عن حد البلاغة. عنوان: السجع والازدواج. ورأيت قوما يذهبون إلى كراهة السجع والازدواج في الكلام من غير أن عرفت لهم في ذلك حجة، فعلمت أنهم ذموا ما راموه فلم يصلوا إليه، وتعاطوه فلم يقدروا عليه، وإلا فهذا القرآن وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهما مسجوعان. فأما الذي في القرآن فأكثر من أن يحاط إذ كان مبناه عليه، وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فكقوله في عودة سبطيه: أعيذك من الهامة والسامة وكل عين لامة. ألا ترى أنه في أصل اللغة ملمة فرام المقاربة فقال لامة، وقال: خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة. هامش المأمورة الكثيرة النسل والنتاج، والسكة الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة الملقحة. انتهى الهامش. وهو في أصل اللغة مؤمرة فعدل عنها إلى مأمورة، وقال: ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فعدل عن الواو إلى الهمزة لأنه من الوزر كما كان مأجورات بالهمزة. عنوان: نعوت الألفاظ، الاشتقاق والمضارعة. ومن نعوت الألفاظ الاشتقاق والمضارعة، فالمشتق مثل ما قال خالد بن صفوان للعبدري. هامش خالد بن صفوان الأهتمي التميمي من مخضرمي الدولتين ومقربي الخلفاء والخطباء الفصحاء المشهورين، توفي 33. والعبدري نسبة إلى عبد الدار وهم حي من قريش. انتهى الهامش. قال خالد: هشمتك هاشم وأمتك أمية وخزمتك مخزوم، فأنت ابن عبد دارها ومنتهى عارها، تفتح لها الأبواب إذا أقبلت وتغلقها إذا أدبرت. فمثل هذا في الكلام الموزون بإزاء هذا المنثور كثير، ويسمى المتجانس، وقد شرحت حاله في كتاب الشعر. وأما المضارعة فكالذي جاء في الأثر: إياكم والمشارة، فإنها تميت الغرة وتحيي العرة. هامش المشارة المخاصمة، والعرة العيب وسوء الخلق. انتهى الهامش. وكقول محب لمن قال: أخصصتك ما خصصتني بل إنما خصصتني. وكقول الآخر: عولت لدي على مالي وآمالي. عنوان: التبديل. ومن نعوت الألفاظ التبديل، وهو أن يقدم في الكلام جزء ألفاظه منظومة نظما تاما، فيجعل ما كان مقدما في الأول متأخرا في الثاني، مثل قول من قال: أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك. وكقول الآخر: اسود مني ما كنت أحب أن يبيض، وبيض مني ما كنت أحب أن يسود، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، ولان مني ما كنت أحب أن يشتد. وكقول الآخر: اللهم أغنني بالفقر إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. عنوان: الاستعارة. ومن نعوت الألفاظ الاستعارة، وهي كقول القائل: ما زال يفتل في الذروة والغارب حتى لفته عن رأيه. وكقول الآخر: النبيذ قيد الحديث. وكقول الآخر: فلان أملس ليس فيه مستقر لخير ولا شر. وكقول الآخر: لا تخدش وجه رضاك بأظفار التوبيخ. وفي نعت القلم لعبد الله بن المعتز: يخدم الإرادة ولا يمل الاستزادة، يسكت واقفا وينطق سائرا على أرض بياضها مظلم وسوادها مضيء. عنوان: عيوب الألفاظ. اللحن. ومن عيوب الألفاظ أن تكون ملحونة جارية على غير الإعراب والسبيل المبني عليه الكلام، ثم أن تكون بشعة مستوخمة مضادة لما تقدم من نعوتها، ثم أن تكون ذات تعقيد. وفي وصية بشر بن المعتمر هامش: بشر بن المعتمر من شيوخ المعتزلة وعلماء الكلام، وكان شاعرا أديبا، توفي 120. انتهى الهامش. قال: إياك والتوعر، فإنه يستهلك معانيك ويمنعك من مراميك. عنوان: التجميع. ومن عيوب الألفاظ التجميع، وهو أن يكون مقطع الجزء الأول من الجزئين المتتاليين على وزن ما، فيؤتى بالتالي له على غير وزنه ومنافرا في النظم له، مثل قول سعيد بن حميد في أول كتاب من كتبه: فوصل به ما يستعبد الحر وإن كان قديم العبودية ويستغرق الشكر، وإن كان سالف فضلك لم يبق شيئا منه. فالمقطع على العبودية منافر للمقطع على منه. عنوان: الإطالة من غير ضرورة. ومن عيوبها أن يؤتى بالجزء الأول طويلا فيحتاج إلى إطالة التالي له ضرورة، فيصيره إما مثله في القدر أو زائدا عليه، فيضطرب حينئذ ويظهر عليه سيماء التكليف. عنوان: التكرير. ومن عيوبها التكرير، وهو أن تعاد الكلمات أنفسها أو حروف الصلات والرباطات وما جرى مجراها في المدة القريبة. فأما إعادة حروف الصلات والرباطات فمثل له وعليه، أو منه وعليه، أو به له، فإن فصل بين الحرفين بكلمة زال قبحه، مثل أن يقال: أقمت عليه شهداء به. الوحشي المتروك. ومن عيوبه أن يركب منه الوحشي المتروك استعماله: الثقيل في المسمع. عنوان: قوانين المعاني. أما حصر المعاني بقوانين كلية تستوعب أقسامها وتستوفي أحكامها فعسير، لأنه يحتاج فيه إلى تقديم صناعات كثيرة وعلوم شاقة، إلا أن في فطر الناس السليمة اتباع الصواب وقصده والنفار من الخطأ والحياد عنه، فقد يكتفي من سلم فكره ولم يضطرب ذهنه بما معه من المعرفة التي يوقع العبارة عنها، إلا أن لهذه الصناعة خاصة أغراضا من المعاني يلزم الكلام فيها، ومقاصد لا يسع الإخلال بها. عنوان: نعوت المعاني. صحة التقسيم. فأما نعوتها فمنها صحة التقسيم، وهو أن يؤتى بالأقسام مستوفاة لم يخل بشيء منها، ومتخلصة لم يدخل بعضها في بعض، كقول من قال: لم تخلو فيما بدأتني به من مجد أثلته، أو شكر تعجلته، أو أجر ادخرته، أو متجر اتجرته. عنوان: صحة المقابلات. ومنها صحة المقابلات، وهي أن يؤتى بمعان يراد التوفيق بينها وبين معان أخر والمضادة، فيؤتى في الموافق بموافقه وفي المضاد بمضاده، كقول القائل: أهل الرأي والنصح لا يساويهم ذو الأفن والغش، وليس من جمع إلى الكفاية الأمانة كمن أضاف إلى العجز الخيانة. هامش: الأفن ضعف الرأي. انتهى الهامش. فمن تأمل هذه المعاني وجدها في غاية المعادلة، لأنه جعل بإزاء الرأي الأفن، وبإزاء النصح الغش، ومقابل الكفاية العجز، ومقابل الأمانة الخيانة، فهذا التقابل تعديل في الموافقة والمضادة. ومن هذا الجنس قول هند بنت النعمان بن المنذر ابن ماء السماء الملك للمغيرة بن شعبة بعقب إحسان منه إليها: شكرتك يد نالتها خصاصة بعد نعمة، وغنيت عن يد نالت ثروة بعد فاقة. عنوان: صحة التفسير. ومنها صحة التفسير، وهي أن توضع معان تحتاج إلى شرح أحوالها، فإذا شرحت أوتي بتلك المعاني من غير عدول عنها ولا زيادة عليها ولا نقصان منها، كقول من قال: وأنا أثق من مساءلتك في حال بمثل ما أعلمه من مشاركتك في أخرى، لأنك إن عطفت وجدت لدنا، وإن غمزت ألفيت شينا. وكقول الآخر: وأين يذهب بك مع غزير إنعامك وشديد إحكامك وأليم انتقامك، أن تكون مشباعا للضيف ومدفاعا للحيف وممناعا من الخوف. عنوان: التتميم. ومن نعوت المعاني التتميم، وهو أن توجد في المعنى كتابة أو خطابة، فيوفى بجميع المعاني المتممة لصحته المكملة لجودته، من غير أن يخل ببعضها ولا أن يغادر شيء منها، كقول القائل: فحلقت به أسباب الجلالة غير مستشعر فيها لنخوة، وترامت به أحوال الصرامة غير مستعمل فيها لسطوة، هذا مع زماتة في غير حصر ولين جانب من غير خور. هامش: الزماتة الوقار. انتهى الهامش. فقد أتى هذا المتكلم بتتميمات المعاني التي جاء بها من غير أن يخل بشيء منها. عنوان: المبالغة. ومن نعوت المعاني المبالغة، وذلك أن يذكر معنى بما لو اقتصر عليه لكان كافيا فيما قصد له، فلا يقتصر على ذلك حتى يؤكد معانيه ويعتمد المبالغة فيه، مثل قول الأعرابي: اللهم إن كان رزقي نائيا فقربه، أو قريبا فيسره، أو ميسرا فعجله، أو قليلا فكثره، أو كثيرا فثمره. فهذه مبالغات تؤكد المعنى وتزيد فيه. عنوان: التكافؤ. ومن نعوت المعاني التكافؤ، وهو أن يتكلم في أمر من الأمور فيؤتى فيه بمعاني متكافئة، وأعني بمتكافئة في هذا الموضع متقاومة، أي أن كل اثنين منها متعاندان، حتى إذا قيل في معنى أن شيئا أسود أتي بآخر يقال فيه إن شيئا أبيض، إلى غير ذلك من وجوه العناد، مثل قول من قال: كدر الجماعة خير من صفو الفرقة، ومثل قول القائل: وكان اعتدادي بك اعتدادا من لا تنضب عنه نعمة تغمرك ولا يمر عليه عيش يحلو لك. فقوله بإزاء تنضب تغمر ويمر يحلو من التكافؤ. عيوب المعاني. فأما عيوب المعاني، فإن من كان حافظا لما قدمناه في باب نعوت المعاني فسيهون عليه تعرف عيوبها، وجماع ذلك أن تكون المعاني معدولا بها عن الأغراض المنتحاه والمقاصد المتوخاه، إلا أن من تفصيل ذلك الاستحالة والامتناع والتناقض. فأما المستحيل فهو الشيء الذي لا يوجد ولا يمكن مع ذلك أن يتصور في الفكر، مثل الصاعد والنازل في حال واحدة، فإن هذه الحال لا يمكن أن تكون ولا تتصور في الذهن. وأما الامتناع فهو الذي وإن كان لا يوجد فيمكن أن يتخيل، ومنزلته دون منزلة المستحيل في الشناعة، مثل أن تركب أعضاء حيوان ما على جثة حيوان آخر، فإن ذلك جائز في التوهم ولكنه معدوم في الوجود. وأما التناقض فبأن تجمع بين المقابلة من جهة واحدة. عنوان: وجوه تقابل المعاني. والمعاني تقابل على أربعة أوجه: إما على طريق الإضافة مثل الأب للابن، والضعف للنصف، والمولى للعبد، وإما على طريق التضاد مثل الأسود للأبيض، والحار للقار، والخير للشرير، وإما على طريق القنية والعدم مثل البصير للأعمى، والموسر للفقير، وذي الوفرة للأصلع، وإما على النفي والإثبات مثل أن يقال زيد جالس، زيد ليس بجالس. فالثلاث المقابلات الأول تكون في المعاني، والرابعة تكون في اللفظ وحده. ولكن هذا التقابل الأخير لما كان قد يعتقد أيضا حتى لعل من يعدم اللفظ يشير إلى ما في نفسه منه إشارة بغير اللفظ، كما يشير الأخرس مثلا بأن يحط يده إلى أسفل في الإيجاب، أو يرفعها إلى فوق في النفي، وما جرى هذا المجرى أضفنا الكلام فيه إلى الكلام في المعاني. وقولي في جميع هذه المقابلات من جهة واحدة إنما أردت به هذا هو الشنيع الجاري مجرى العيب. فأما أن يكون مثلا في باب المضاف إنسان ما أبا لزيد، وابنا لبكر، ومولا لفلان، وعبدا لآخر، ويكون عدد ما نصفا لعشرين وضعفا لخمسة، وكذلك في التضاد مثل أن يكون الفاتر حارا عند البارد وباردا عند المحرق، وفي القنية والعدم مثل أن يكون إنسان بصير القلب أعمى العين، أو معسرا من عرض موسرا من آخر، وفي الإثبات والنفي مثل أن يكون زيد جالس الظهر ليس بجالس العصر، فجميع ذلك جائز. فأما المنكر المستبشع الذي أومأنا إلى أنه إذا وجد في معنى كان معيبا، مثل أن يجعل رجل ما أبا لزيد وابنا له، وعدد ما ضعفا لخمسة ونصفا لها، وشيء ما حارا عند رجل وباردا عنده بعينه، وإنسان ما أعمى القلب بصيره، ويجعل زيد قائما في هذا الوقت غير قائم فيه نفسه، فهذا كله فاسد لا يجوز، لأن التقابل جعل فيه من جهة واحدة فيصير حينئذ تناقضا، وهو من أفحش عيوب المعاني المعبر عنها بالكلام المنثور والكلام المنظوم أيضا. عنوان: فساد التقسيم. ومن عيوب المعاني فساد التقسيم، وذلك يكون على ثلاثة أوجه: إما بتكرير المعنى، أو بأن يؤتى منها ما يكون بعضه داخلا تحت بعض، أو بأن يخل بما يقتضي المتكلم فيه استيفاؤه. التكرير: فأما التكرير فمثل ما كتب بعضهم إلى عامل: ففكرت مرة في عزلك، وأخرى في صرفك وتقليد غيرك. ومثل قول هذا الرجل لهذا العامل: فتارة تسترق الأموال وتختزلها، وتارة تقتطعها وتحتجنها. عنوان: تداخل الأقسام. وأما دخول بعض الأقسام في الآخر فمثل ما سأل بعض النوكى فقال: أخبروني عن علقمة بن عبدة، جاهلي هو أم من بني تميم؟ ومثل قول بعض المترسلين في فتح: فمن بين جريج مدرج بدمائه، وهارب ما يلتفت إلى ورائه. فكلا هذين القسمين يدخل في الآخر، والهارب قد يكون كذلك. انتهى الشريط الأول من كتاب قانون البلاغة في نقد النثر والشعر، وللكتاب بقية على الشريط الثاني.